الحين نسل الوصيل أنزاع هشب البديار الكرامة رعا.
الحادية عشرة ضحا بتوقيت طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. سارة العطار تحييكم وتقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. أمير عبد الله ياني يؤكد أن إيران ترفض الحرب وتدعو إلى حلول سياسية للأزمة الأوكرانية. انهيار جميع مواقع الوزارات الحكومية في الكيان الصهيوني بسبب هجوم سيبراني واسع. 3 شهداء فلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية والقدس والداخل الفلسطيني. إلى التفاصيل. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع ناظره الأوكراني ديمتري كوليبا إن طهران ترفض الحرب وتدعو إلى حلول سياسية. ولفت أمير عبد اللهيان إلى أن إيران تدعم أي جهد سياسي لحل الأزمة في أوكرانيا، مضيفا أنه لم نتخذ موقفا مزدوجا حيال العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ونعارض كافة الحروب. كما أوضح أمير عبد اللهيان أن إيران تنسق مع بولندا بشأن إرسال مساعدات إنسانية لمساعدة طالبي اللجوء الأوكران، فيما شكر وزير الخارجية الأوكراني الموقف الإيراني الرافض للحرب. تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن انهيار جميع مواقع الوزارات في الكيان الصهيوني، لافتة إلى هجوم سيبراني شل مواقع حكومية. وقالت المصادر نفسها إن المستخدمين أبلغوا أنهم غير قادرين على فتح المواقع، كما أن الوزراء غير قادرين على فتح المواقع الإلكترونية الحكومية ولم تعرف بعد أسباب ذلك. كما لفتت وسائل إعلام إسرائيلية إلى هجوم سيبراني كبير على البنية التحتية الإسرائيلية، وزعمت أن قراصنة إيرانيين يقفون خلفه، وتم إعلان حالة الطوارئ في جهاز السايبر القومي الصهيوني. للمزيد بشأن هذا الهجوم السيبراني غير المسبوق على مواقع إلكترونية مهمة وحساسة في الكيان الإسرائيلي، نتابع التقرير التالي.
هجوم سيبراني واسع النطاق يستهدف المواقع الحكومية الرسمية، شلل حقيقي أصاب كيان الاحتلال، حيث تعطلت مواقع إلكترونية وعدد من وسائل إعلام العبرية. الشلل أصاب كذلك مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بنت.
الذي فاجأ الاحتلال أن الاحتلال ليس مستعد لهذا الحجم من هذا الهجوم من الحرب السبرانية، الذي يعتبر المختصين في دولة الاحتلال بأنه الأكبر والأوسع والأخطر على الوزارات التي تخطى وزارة الداخلية، وزارة الصحة، حتى مكتب رئيس الوزراء الكيان الإسرائيلي. وحدث عملية شلل تام في هذه الوزارات في هذه المواقع، وهذا له انعكاسات كبيرة جدا، خاصة أن التحضيرات وأن الإمكانيات لدى دولة الاحتلال ليست كافية لصد هجوم بهذا الحجم الكبير.
ما يعرف بالهيئة الوطنية للأمن السبراني لدى كيان الاحتلال وصفت ما حدث بأنه أكبر هجوم سبراني يتعرض له الكيان. وأفاد المحلل الأمني الإسرائيلي يوسي ملمان بأن التقديرات تشير بأن أدمغة إيرانية هي من تقف وراء هذا الهجوم السبراني وفق قوله.
أعتقد أن الاختراق الإيراني للأجهزة الإسرائيلية الإلكترونية هذا عمل يعني ذات قيمة كبيرة ومزعج جدا الإسرائيليين، ويشكل خطر على أجهزتهم وتعطيل أجهزة الدولة، خصوصا عندما تدخل إلى بعض الوزارات أو بعض المؤسسات الرئيسية والمهمة. وهذا إنجاز كبير، يعني إن تكنولوجيا أن المستوى الإيراني الآن مرتفع جدا.
وأعلن كيان الاحتلال حالة الطوارئ جاءت في محاولة لحصر حجم الضرر الكبير وفحص إذا ما كانت المواقع الاستراتيجية في الكيان والبنى التحتية الرئيسية مثل الكهرباء والمياه هدفا للهجوم. كيان سقط في أربيل وهجوم سبراني واسع أصابه بالشلل الداخلي، أيام ستحفر في ذاكرة هذا الكيان.
أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني أن ضباطا في الموساد حاولوا الوصول إلى أجهزة الطرد المركزي من نوع IR-6 في منشأة فوردو النووية. وقال المصدر نفسه إن الموساد جند أحد جيران عامل في منشأة فوردو وتم تدريبه وتسليمه تجهيزات خاصة، وأن شبكة الموساد كانت تخطط من أجل تنفيذ مخططها التخريبي قبل عيد النوروز، إلا أنه تم إلقاء القبض على أعضاء الشبكة من قبل استخبارات حرس الثورة الإسلامية. وذكر التلفزيون أن الكيان الصهيوني كان يسعى منذ زمن بعيد لضرب مفاعل فوردو ولم ينجح في ذلك. ارتقى فجر اليوم 3 شهداء برصاص الاحتلال الصهيوني في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل. وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت عن استشهاد شاب برصاص الاحتلال في مخيم قلنديا شمال القدس متأثرا بإصابته جراء مواجهات مع قوات الاحتلال، كما استشهد شاب فلسطيني وأصيب 3 آخرون برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة شرق نابلس، فيما استشهد شاب آخر من مدينة رهط بالنقب بعد إطلاق قوات الاحتلال النار صوبه بحجة تعرض قواتها للخطر. أعلن الكريملين أن الخطط الروسية لنزع سلاح أوكرانيا يتم تنفيذها وفق البرنامج المحدد ولم يستبعد السيطرة على المدن الأوكرانية الكبرى. وقال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف إن القوات الروسية تستخدم أسلحة عالية الدقة لضرب مرافق البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأنها تضمن أقصى درجات الأمن للسكان المدنيين. بدورها أكدت وزارة الدفاع الروسية ما أعلنته سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية عن مقتل 20 مدنيا بينهم أطفال وإصابة 10 آخرين جراء قصف القوات الأوكرانية مركز الجمهورية بصاروخ يحتوي على ذخيرة عنقودية. كما أعلنت الدفاع الروسية أن مدينتي ميليتوبول وخيرسون تحت سيطرة القوات الروسية بالكامل. نددت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه بحكم الإعدام الذي نفذته السعودية بحق 81 شخصا بتهم زعمت أنها تتعلق بالإرهاب. وقالت باشليه في بيان إن من بين الذين قطعت رؤوسهم 41 شخصا ينتمون إلى الأقلية الشيعية بالسعودية وقد شاركوا في الاحتجاجات الشعبية قبل نحو 10 سنوات للمطالبة بالمشاركة السياسية، إضافة إلى 7 يمنيين ومواطن سوري الجنسية. وأضافت باشليه أن مراقبتنا تشير إلى أن محاكمة عدد من المعدومين لم تلبي شروط المحاكمة العادلة ونسبت إليهم جرائم ليست خطيرة حسب القانون الدولي، معربة عن قلقها من أن بعض عمليات الإعدام مرتبطة بحرب اليمن. أكد قائد حركة أنصار الله في اليمن السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن الحرب الاقتصادية على بلاده تهدف إلى تعذيب الشعب ورفع مستوى معاناته. وقال الحوثي في لقاء مع وفد من قبائل محافظة البيضاء إننا لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه استمرار هذا الحصار الظالم، معتبرا أن العدوان السعودي ولد معاناة كبيرة للشعب اليمني بشأن الحصول على المشتقات النفطية. بدوره قال عضو المكتب السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي إن الجانب الإنساني هو فضيحة للأمم المتحدة والدول التي تدعي الديمقراطية، مؤكدا أن الولايات المتحدة هي من تقود العدوان على اليمن. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. أمير عبد الله يعني يؤكد أن إيران ترفض الحرب وتدعو إلى حلول سياسية للأزمة الأوكرانية. انهيار جميع مواقع الوزارات الحكومية في الكيان الصهيوني بسبب هجوم سيبراني واسع. 3 شهداء فلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل. أشكركم على كرم المتابعة ودمتم في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. قائد الثورة يحدد وجهة البوصلة الاستراتيجية للنظام الإسلامي، محور حديثنا في هذا اللقاء. خلال استقباله رئيس وأعضاء مجلس خبراء القيادة، أكد سماحة السيد القائد آية الله العظمى الخامنئي على أن الحديث عن خفض مستوى القدرات الدفاعية لدى إيران لعدم إثارة الأعداء أمر في غاية السذاجة، مؤكدا أن الحضور الإقليمي لإيران في المنطقة يعد أمرا استراتيجيا لا يمكن التخلي عنه. وبيّن سماحة قائد الثورة الإسلامية في كلمته أن طرح مقترحات مثل التغاضي عن الحضور الإقليمي بغية عدم إعطاء العدو ذريعة أو التخلي عن التطور العلمي في المجال النووي يشكل ضربة للقدرة الوطنية، وقال إن التقدم العلمي النووي يتعلق بتغطية احتياجات البلاد على المدى القريب. وفي معرض إشارته إلى فكرة التراجع أمام أمريكا أو أي قوة أخرى بهدف تجنب الخطر، أكد سماحة القائد أن ذلك خطأ كبير وضربة فادحة للقوة السياسية، مستطردا أن من أكثر الطروحات سذاجة تلك الداعية لتخفيض القدرات الدفاعية لتفادي تحسس العدو. كما اعتبر أن القضايا التي تعود للشعب مباشرة مثل اللحمة والثقة الوطنية والتفاؤل العام والثقة بالنفس الوطنية والحفاظ على الإيمان والقضايا المتعلقة بالعيش وانسيابية القضايا المجتمعية المرتبطة بالناس تعد هامة في تعزيز القدرة الوطنية. ولفت سماحته إلى أن السماح بقطع أذرع قوة الشعب الإيراني سيجعل البلاد أمام مخاطر كبيرة. المراقبون يرون أن أمريكا طالما حاولت أن تزج في خضم المفاوضات النووية منذ وقبل الاتفاق ملفات استراتيجية تمس بأمن وسيادة ومصالح إيران، وهي تعتبر من مكامن قوة الجمهورية الإسلامية، كموضوع الصواريخ البالستية والتوسع الاستراتيجي الدولي وضرورة حفظ التوازن وقوة الردع في مواجهة التحديات التي تواجه إيران. ومما لا شك فيه أن تأكيد القائد على هذه المكامن للقوة لا يمكن التفاوض بشأنها، لأن أي بلد في العالم لا يمكنه أن يسلم مكامن قوته ويذهب خالي الوفاض إلى مفاوضات مصيرية وحساسة كالمفاوضات النووية. كما أن تأكيد القائد على حفظ الاقتدار والبقاء على أعلى درجات الجهوزية سواء في الميدان أو الدبلوماسية لأخذ الحقوق في المفاوضات التي سلبها العدو يعتبر رسالة إلى المعنيين بالتفاوض والمسؤولين في الداخل لأخذ الحذر من ألاعيب الأعداء، ورسالة إلى الداخل لمن يفكرون في التخلي عن القوة الصاروخية والتوجه إلى المؤسسات البحثية، مؤكدا أن العدو سيفترس إيران لو تخلت عن هذه القوة الرادعة. وفي ضوء هذه المعطيات وما أكده سماحة السيد القائد، فإن إيران لا يمكنها أن تسمح بوجود أدنى ثغرة ينفذ منها العدو. ففي الوقت الذي تطلق إيران قمرها الاصطناعي العسكري وتضعه في مدار 500 كيلومتر وتزيح الستار عن إنجازات طبية وبحثية، يستحيل أن تتخلى عن قوتها العسكرية، وأن الرسالة التي توجه إلى الخارج من تصريحات سماحة القائد هي أنه لا تعتقد بأن إيران ستتخلى عن قوتها كي تحصل على حقها القانوني والأخلاقي والوطني. فإيران التي ثابرت وتمكنت من أن تقلل من تأثير الحظر وأن تستسلم للضغوط لا يمكن أن تستسلم وتساوم على الحقوق والخطوط الحمراء التي باتت معلومة كإلغاء الحظر والحصول على الضمانات وتعويض الخسائر التي لحقت بالبلاد جراء الحظر. وللمزيد من تسليط الضوء على محور حديثنا في هذا اللقاء نرحب بالدكتور حسن هاني زاده الكاتب والمحلل السياسي الإيراني معنا عبر الهاتف من العاصمة طهران. دكتور هاني زاده حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا، تحياتي لك ولكل المستمعين، أهلا وسهلا
حياكم الله. دكتور، بداية يعني لنتحدث حول دور مجلس خبراء القيادة في إيران وآليات هذا المجلس في ترجمة الإرادة الشعبية، قبل أن نبت في كلمة سماحة القائد المهمة في مجلس الخبراء.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. مجلس الخبراء والذي يتكون من 86 من كبار العلماء وأصحاب الاجتهادات والخبراء في المجالات الدينية والعلمية والثقافية، مهمة هذا المجلس هو أولا الرغبة على أداء قائد الثورة الإسلامية، وأيضا أداء بعض كبار المسؤولين، وخاصة انتخاب قائد الثورة الإسلامية، باعتبار أن هذا المجلس هو مجلس انتخابي، وكل الذين يشاركون في الانتخابات في هذا المجلس هم منتخبون من قبل الشعب الإيراني. ولهذا السبب أهم مجلس في الجمهورية الإسلامية، مجلس منتخب، هو مجلس الخبراء، والذي يتابع كل ما يتعلق بأداء قائد الثورة الإسلامية وأيضا انتخاب قائد الثورة الإسلامية، كما حدث في الماضي بعد رحيل الإمام الخميني رحمة الله عليه، كان مجلس الخبراء التأم وقام في فترة قصيرة بانتخاب الإمام الخامنئي خليفة للإمام الخميني الراحل. وهنالك أيضا تخصصات في داخل ولجان في داخل مجلس الخبراء، كل لجنة تختص بشأن معين اقتصادي وثقافي وسياسي وكل الشؤون المتعلقة بداخل البلاد وخارج البلاد. ولهذا السبب هو هذا المجلس هو حتى أهم من مجلس الشورى الإسلامية باعتبارات دينية واجتماعية وثقافية.
طيب، فيما يتعلق بخطاب سماحة الإمام الخامنئي وتأكيده أن الحضور الإقليمي لإيران من ثوابت استراتيجيات النظام الإسلامي وخط أحمر لا يجوز الرجوع عنه، ما الذي يمكن أن نقوله حول هذا الموضوع؟ لماذا هذا التأكيد من سماحته؟
حقيقة الجمهورية الإسلامية لديها ثوابت وأسس منذ انتصار الثورة الإسلامية عام 1979. هذه الثوابت هي ضمن الأسس الدينية ومنطلقة ومنبثقة من إرادة الشعب الإيراني، وأيضا مبنية على الأسس الدينية، الدين الحنيف الإسلامي. ولهذا السبب لا يمكن الحياد عن هذه الأسس وهذه الثوابت. إحدى الثوابت هي الجمهورية الإسلامية معنية بكل ما يحدث للأمة الإسلامية، وخاصة أن الثورة الإسلامية منذ انتصارها وضعت القضية الفلسطينية في صلب اهتماماتها، قضايا الشعوب المستضعفة وحضور إيران الفاعل في المنطقة لمواجهة التمدد الصهيوني في المنطقة. ولهذا السبب إيران عانت من مشاكل بسبب هذه الثوابت التي هي ضمن أسس واستراتيجية الثورة الإسلامية والجمهورية الإسلامية، ولا يمكن التخلي والتنازل عن هذه الثوابت لمصالح اقتصادية أو مصالح سياسية، لأن هذه الثوابت هي باقية ما دامت الثورة الإسلامية باقية، وهذه الأسس هي ضمن استراتيجيات إيران الخارجية والإقليمية.
طيب، يعني هناك من يقول بأن هذه السياسة يعني كلفت وتكلف إيران كثيرا، يعني كأنهم يقولون أوقعت هذه السياسة إيران في دوامة واستنزاف كبير على مدى 40 عاما الماضية، وبالتالي هذا هل يمكن أن يستمر؟ إلى أي مدى يمكن أن تتحمل إيران ذلك؟ إلى أي مدى يمكن أن يعني الاقتصاد الإيراني يتحمل هذا الاستنزاف؟ ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟ هل القضية هي قضية اقتصاد أم قضية مبدأ أم ماذا؟
هي قضية مبدئية. الثورة الإسلامية لم تنطلق من منطلق اقتصادي أو ترفيهي أو خدماتي، بل انطلقت لتغيير الواقع الشاذ الموجود في المنطقة وإيران لإصلاح هذه المشاكل التي كان يعاني منها الشعب الإيراني، بسبب أن إيران كانت قبل انتصار الثورة الإسلامية حاضنة للكيان الصهيوني وفي مواجهة الأمة الإسلامية والأمة العربية. فجاءت الثورة الإسلامية لتغيير موازين القوى لصالح الشعوب المستضعفة والشعب الفلسطيني. إذا قارنا الوضع الاقتصادي الحالي مع الوضع الاقتصادي في إيران، النظام الملكي البايد، بطبيعة الحال كانت إيران ضمن ويعني واقع في فلك الولايات المتحدة والدول الغربية، ولم يكن هنالك لا حصار ولا عقوبات اقتصادية، والوضع الاقتصادي كان على ما يرام. ولكن الآن الثورة الإسلامية بسبب استغلاليتها، استغلال القرارات الداخلية والخارجية، وأنها في مواجهة الاستعمار الغربي والكيان الصهيوني، تعاني من مشاكل بسبب الضغوطات الخارجية والعقوبات التي تفرض بين حين وآخر ضد إيران. فكل استغلال وكل إرادة الشعب، سواء إرادة الشعب الإيراني أو الشعوب الأخرى، لها ثمن. وعلى هذه الشعوب إذا ما أرادت الاستغلال وإذا ما أرادت الحرية وأرادت يعني تستغل وتكون مستغلة في مواجهة التهديدات الخارجية والحفاظ على ثوابتها، عليها أن تدفع الثمن. ولهذا السبب صحيح هنالك مشاكل اقتصادية، ولكن إيران لم ولن ترضخ إلى الهيمنة الأمريكية والصهيونية، وستبغى مدافعا للشعب الفلسطيني وقضايا الأمتين الإسلامية والعربية.
طيب، ما هو سر اهتمام إيران بالطاقة النووية رغم كل هذه التحديات؟ ولأي أغراض تريد إيران هذه الطاقة؟ يعني هذا السؤال ربما لدى الكثير من المتابعين، بأنه هل من المعقول أن إيران يعني تريد الطاقة النووية للأغراض السلمية فقط، وتدفع كل هذا الثمن من أجل مثلا طاقة كهربائية تستخرجها من الطاقة النووية، أو مثلا نظائر طبية مثلا تستخدمها؟ ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
يعني حقيقة هنالك السؤال أوجه، وهي هل الطاقة النووية طاقة يعني كل الشعوب حاجة لها؟ هذه الطاقة النووية هي طاقة سليمة وتخدم مصالح الشعوب، أم هي طاقة غير سليمة وغير صالحة للاستهلاك البشري؟ إذا كانت صالحة بطبيعة الحال إيران من حقها تستخدم هذه الطاقة لأغراض سلمية، وإذا كانت سيئة لماذا الولايات المتحدة والدول الغربية تمتلك وتقوم بحصر هذه الطاقة في بخانة معينة؟ فلهذا السبب الطاقة النووية هي طاقة مستجدة، طاقة الشعب الإيراني بحاجة إلى هذه الطاقة المستجدة والطاقة التي تخدم مصالح الشعب الإيراني طبيا وزراعيا وفي مجالات كثيرة. فلهذا السبب الولايات المتحدة والدول الغربية لا تريد أن تمتلك إيران هذه الطاقة لأغراض سلمية، كما أن الآن الكيان الصهيوني يستخدم الطاقة النووية لأغراض عسكرية. هنالك أكثر من 200 رأس حرب نووي موجهة، كل هذه الرؤوس النووية موجهة ضد الأمة الإسلامية، الدول الإسلامية والدول العربية، إسرائيل، تشكل خطر بسبب امتلاكها السيء للطاقة النووية واستخدامها في مجالات عسكرية، بما أن إيران الآن كل منشآتها واقعة تحت الرقابة الدولية وتتعاون مع المجتمع الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
طيب، هل لإيران أذرع في الخارج كما تزعم بعض الأبواق المعادية؟ أساسا ما طبيعة العلاقة القائمة بين إيران والقوى الحليفة لها؟ هل هي وكالة والتبعية لإيران في إطار الحروب بالنيابة، أم هناك تعاون، علاقات تعاون وتكافل إسلامي من منطلقات إسلامية؟
حقيقة إيران تساعد كل الشعوب المستضعفة، هنالك نفوذ معنوي لإيران في المنطقة، لم يكن هنالك أي تبعية لأي دولة معينة، كل دولة لديها استغلالية. هنالك بعض الحركات تواجه الكيان الصهيوني، على سبيل المثال الشعب الفلسطيني وأهالي غزة يواجهون منذ عشرات السنين من العدوان المتكرر الصهيوني ضد أهالي غزة. إيران من واجبها الديني، من واجبها الإنساني والإسلامي، لابد أن تساعد الشعب الفلسطيني والشعوب المضطهدة. والسؤال الوجيه، لماذا الولايات المتحدة والقوات الغربية الآن متواجدة بالشرق الأوسط، في الشرق الأوسط، وتقوم بالإطاحة ببعض الأنظمة وتنفذ أنظمة أخرى، ولكن إيران هي موجودة في المنطقة تاريخيا وجغرافيا، ومن حقها أن تكون فاعلة في كل القرارات وكل الأحداث في المنطقة، وقدمت الكثير إيران من أجل مواجهة التمدد الصهيوني الذي يريد إمحاء الدول الإسلامية والعربية من الخارطة.
طيب، وما الرسالة التي تفهم على الصعيدين الداخلي والخارجي من تأكيد السيد القائد على عدم التخلي عن القوة الصاروخية الرادعة لإيران؟
يعني كما شاهدنا في الآونة الأخيرة، كانت هنالك قاعدة عسكرية في شمال أربيل في إقليم كردستان العراق، مع الأسف الكيان الصهيوني الآن بات يتوغل في جنوب القوقاز وجنوب الخليج الفارسي وفي شمال العراق لإيجاد طوق وحزام أمني لزعزعة الاستقرار في داخل إيران. ومن حق إيران أن تمتلك قوة ردعية لمواجهة الكيان الصهيوني الذي يقوم باعتداءات ضد الحلفاء إيران في المنطقة، واستشهاد قائدين عسكريين في سوريا، والنتيجة هذه الاعتداءات المتكررة الصهيونية ضد حلفاء إيران. فمن واجب إيران، والمنطق يحكم بأن إيران تدافع عن نفسها، ولابد أن يكون لديها قوة ردعية وقوة صاروخية لمواجهة التهديدات الصهيونية المتكررة ضد إيران.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور حسن هانزادة، الكاتب والمحلل السياسي من إيران.
شكرا،
حياكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أستاذ محمد، السلام على كل مستمعيكم الكرام، السلام على كل كادر إذاعة طهران العربية. اليوم التأكيد من قبل قائد الثورة الإسلامية السيد الخامنئي حفظه الله ورعاه يريد يقول للعالم أن الاستراتيجية الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأعد لهم ما استطعتم من قوة. عدونا مغطرس وعدونا خبيث.
مقتطفات من المساهمات التي سنستمع لها بأصواتكم في هذا اللقاء، طبعا عبر الهاتف تم تسجيلها، لكن الآن نتابع معكم أحبتنا الكرام مع مساهماتكم ومشاركاتكم عبر الواتساب. الرسالة الأولى وصلتنا من الأخ علي الموسوي من العراق يقول: تأكيد القيادة الإيرانية عدم التخلي عن القدرات الاستراتيجية نعم، ولكن الانتباه من الذين يدعون الأصدقاء وهم يضرون هذه القدرات بصورة مباشرة أو غير مباشرة كما في العراق مثلا، ولا أحد يستغرب من ذلك، والأمثلة كثيرة. شكرا للأخ علي الموسوي من العراق. وساهم وصلتنا من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. تأكيد قائد الثورة الإسلامية في إيران سماحة الإمام الخامنئي على عدم تخلي إيران عن قدراتها الاستراتيجية هو تأكيد على ثبات الموقف للثورة الإسلامية في إيران، وذلك لأن الأعداء لا يفهمون إلا لغة القوة في هذا العالم، وإيران امتلكت القوة الاستراتيجية الرادعة لحماية إيران من غدرسة النازية الجديدة دول الاستكبار العالمي أمريكا والغرب الاستعماري. لبرنامج إيران اليوم، أبو محمد مهدي، اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة وهذه مساهمة. بصوت الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم جميعا. ماذا لو تخلت إيران عن قدراتها الاستراتيجية وحسب طلب البنتاغون؟ لأصبحنا مرتع لكل من هب ودب، وكما يقول مثل الحائط القصير كل الناس تقفز عنه. وشكرا لكم.
شكرا للأخ صبحي على هذه المشاركة. الأخ محمد حسين الشويلي من العراق يقول: هذه الصواريخ المباركة هي أحد أهم عناصر القوة والاقتدار التي تتيح للجمهورية الإسلامية الدفاع عن نفسها وردع المعتدين وتأديبهم، والتي يسعى الأمريكيون والغرب وإسرائيل بشتى السبل إلى تجريد الجمهورية الإسلامية منها بالترغيب والترهيب. الإمام القائد الخامنئي أكد قبل أيام ضرورة الحفاظ على عناصر الاقتدار هذه، وأنه يجب عدم التنازل عن أي عنصر منها في سبيل تحصيل غيره. اللهم زد في عزة الجمهورية الإسلامية وقوتها واقتدارها، وأذل أمريكا والكيان المؤقت الصهيوني وبني سعود وأذنابهم. الكيان المؤقت عاجز وحده. شكرا للأخ محمد حسين شويلي من العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أستاذ محمد، السلام على كل مستمعيكم الكرام، السلام على كل كادر إذاعة طهران العربية. اليوم التأكيد من قبل قائد الثورة الإسلامية السيد الخامنئي حفظه الله ورعاه يريد يقول للعالم أن الاستراتيجية الإيرانية ثابتة، لا تقدر أمريكا ولا غير أمريكا ولا الكيان الصهيوني ولا القوى العظمى في المنطقة على زحزحة إرادة الشعب الإيراني أو إرادة الشعب في حكومة لها باع طويل في السياسة، وتعرف ماذا تخبئ النوايا الصهيونية وماذا تخبئ النوايا الأمريكية لتلك الشعب العظيم. التأكيد على ذلك رسالة واضحة بأن إيران موجودة. إيران ليس بالدولة التي ينظروا لها بأنها سهلة، ولكن في سياستها، في شعبها، في حكومتها، أنها دولة عظيمة تريد الاستقرار في المنطقة، تريد أن تبني علاقات مع الدول الصديقة، ولا تريد أن تزعزع استقرار تلك المناطق أو استقرار الدول المجاورة. لا، بالعكس، إنها دولة مسالمة بالحد ذاته، ولكن عندما تقتضي الضرورة هي دولة عظمى، دولة عظمى في حكومتها، دولة عظمى في أسلحتها، دولة عظمى في اقتصادها، دولة عظمى في إرادتها التي تريد منها أن تعيش بأمان، ليس كباقي الدول أو مثل أمريكا والكيان الصهيوني لا تريد استقرار الشعوب. ولكن الجمهورية الإسلامية بحد ذاته
ذاتها هي صمام الأمان في المنطقة، هي المنبع الرئيسي للاستقرار في المنطقة. فالتأكيد حول هذا الموضوع الاستراتيجية إيران هي ثابتة إن شاء الله، لأنهم باقون، لأن حكومتهم راسخة وتعرف ماذا تريد قوة الاستكبار العالمي وماذا تريد الشيطان الأكبر. ونسأل من الله أن يحفظ الجمهورية الإسلامية، وشكرا جزيلا لكم. أخوكم عبد السيد الشريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأعد لهم ما استطعتم من قوة. عدونا مغطرس وعدونا خبيث، وقدر ما نستطيع أن نكون مستعدين ونكون على هبة الاستعداد بقدر ما نكون أقوياء. نحن نملك القوة بقدر ما نملك الحرية. فمن العبث من يقول تخفيض السلاح من أجل اطمئنان العدو، هذا كلام غير منطقي. علينا أن نبقى متأهبين مستعدين لكل اللحظات. وما حصل أمس من رد الرادع القوي الذي قام فيه الحرس الثوري وأهلنا في إيران والثورة الإسلامية كليلا قاطع على أن القوة يجب أن تبقى ويجب أن نكون أقوياء بقدر ما نملك من الحرية نملك من القوة. نتمنى أن تبقى وترتفع رايات النصر فوق كل افتراض الأرض الأحرار على امتداد جغرافية العالم. حدثكم عدنان جميل الصحناوي من سوريا.
شكرا للأخوين عبد الحسين الشريخي من العراق وعدنان الصحناوي من سوريا على مشاركتيهما القيمتين في هذا اللقاء. وبهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. قائد الثورة الإسلامية يحدد وجهة البوصلة الاستراتيجية للنظام الإسلامي كان محور حديثنا في هذا اللقاء، وخطاب سماحته في اجتماع مجلس خبراء القيادة، والنقاط التي أكد عليها ومنها قوة الردع الإيرانية التي لا يمكن للنظام الإسلامي أن يتخلى عنها بأي حال من الأحوال. في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
Love. فاعلم بأنك بعدها محمول.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
مكتبة الكتب الصوتية.
إن مع الصبر نصرا.
نسخة صوتية لكتاب المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله الوارف.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إن مع الصبر نصرا، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي دام ظله.
عقاب عقاب أخذناه وفي ساعة متأخرة من إحدى ليالي شتاء ذلك العام كنت نائما وإذ دق الباب. استيقظت من النوم وعلى عادتي ذهبت بنفسي لفتح الباب دون السؤال عن الطارق. كانت قد بقيت ساعة حتى الفجر وأفراد العائلة نائمون في الفناء الداخلي. فتحت الباب فإذا بشباب يحملون بأيديهم رشاشات ومسدسات. خطر في ذهني فجأة أنهم يساريون يريدون تصفيتي، إذ أخبرني السيد بهشتي يوم ذاك أن اليساريين يقودون حملة تصفيات للإسلاميين وطلب مني أن أكون على حذر. فقد اقتحموا بيت السيد المسوي القهدريجاني في كرمانشاه ليلا وأوثقوه وهموا بقتله لولا أن فر في حادثة عفوية ونجا من الموت. والمسألة لا تزال غامضة لم نتصدى لكشفها. وما إن خطر في بالي ذلك حتى أسرعت لغلق الباب. حاولوا أن يحولوا دون إغلاق الباب ولكن خوف الموت قواني فغلبتهم وأغلقت الباب. ثم خطر في ذهني أن هؤلاء قد يتسورون الجدار أو يدخلون من منفذ آخر، وإذا بهم يضربون على الزجاج السميك الموجود في باب البيت بأسلحتهم فهشموه. وبين أنا أفكر في طريق للخلاص إذ صاح أحدهم: افتح الباب باسم القانون. عرفت من كلامهم أنهم من رجال السفك. حمدت الله أنهم ليسوا من اليساريين كما ظننت. اتجهت إلى الباب ففتحته، فهجم 6 أشخاص وشرعوا بضربي بعنف وقسوة بين باب البيت وباب الفناء الداخلي. عندها استيقظ مصطفى وهو آنذاك ابن 12 عاما، وأخذ ينظر بذعر إلى مشهد ضرب والده من خلف الزجاج الرقيق الذي كان بيني وبين مكانهم ويصرخ. واصلوا ضربي بالأيدي والأرجل دون رحمة، وتعمدوا ضربي برؤوس أحذيتهم على ساقي، ثم وضعوا القيد في يدي وأمروني أن أتقدمهم إلى داخل البيت. قلت لهم: ليس من المروءة أن يراني أهلي مقيدة، فكوا القيد. فكوه ودخلت البيت فوجدت زوجتي واجمة وحولها أبناؤها الأربعة بين نائم ومستيقظ، وأصغرهم ميثم وكان ابن شهرين. قلت لهم: لا تخافوا، ضيوف. راح رجال السفاك يبحثون في البيت حتى المطبخ ودار الخلاء. بادرت زوجتي مبادرة رائعة، دخلت غرفة التي أستقبل فيها الناس، وكان لها بابان، باب يفتح على مكتبتي والآخر على الفناء الداخلي للبيت، فجمعت ما كان فيها من بيانات سرية، ولا أدري كيف عرفت بوجودها في الغرفة، ولا أدري أيضا كيف استطاعت أن تدخل دون أن يعلم رجال الأمن بدخولها. حتى أنا لم ألتفت إلى مبادرتها حتى أخبرتني هي بعد ذلك. جمعت هذه البيانات ووضعتها تحت السجادة، ولم يعثر عليها رجال السفاك. دخلوا غرفة المكتبة وفتشوها وأخذوا شيئا كثيرا من كتبي وكتاباتي وأوراقي وما تزال مفقودة إلى يومنا هذا. بقوا ساعة أو أكثر يفتشون كل زوايا البيت وخباياه، حتى دخل وقت صلاة الصبح. قلت: أريد أن أصلي. رافقني أحدهم إلى مكان الوضوء، توضأت وعدت إلى المكتبة حيث صليت، ثم صلى أحدهم ولم يصلي الباقون، بل واصلوا تفتيش البيت ولم يتركوا شبرا فيه إلا ونقبوه. وأظن أني طلبت من أم مصطفى شيئا من الطعام، ثم طلبت منها أن توقظ مجتبى ومسعودا اللذين استولى عليهما النوم ثانية بعد استيقاظهما لأودعهما. وقيل للأولاد عند توديعهم: أبوكم عازم على سفر. قلت: لا داعي للكذب، وأخبرت الأولاد بالواقع. حينما خرجت من البيت وجدته محاصرا من قبل أفراد آخرين، جاءوا بسيارة إلى داخل الزقاق الضيق الذي يقع فيه بيتي، وكانت سيارة جيب عادية، وبدون أن يشدوا عيني أجلسوني في السيارة، وكان أحدهم يردد خلف اللاسلكي: عقاب عقاب عقاب، أخذناه أخذناه. كان ذلك قبل انتصار الثورة بعام واحد. النفي وليس السجن. أخذوني إلى مركز السفاك في مشهد وأنزلوني إلى سردابه، وكان فيه ممرات ضيقة وعلى جانبيها زنزانات. بقيت هناك ساعات تفاءلت خلالها بمصحف كان معي، فطالعتني آية فيها بشرى، سارعت إلى تدوينها خلف المصحف، وجاءوني بطعام، وبعد تناول الطعام أجلسوني في سيارة انطلقت خارج المدينة. لم أدري ماذا يريدون أن يفعلوا، فالأمر يختلف عن المرات السابقة. السيارة عادية وبدون شد العيون والتوجه إلى خارج المدينة. توقفت السيارة عند مركز شرطة الدرك، فعلمت أنهم يريدون نفي لا سجني. بقيت في مركز الدرك 5 أيام، جاء خلالها الأهل والأصدقاء لزيارتي أكثر من مرة. كان في مركز الدرك سجن عسكري، ولكن لم يدخلوني السجن، بل وضعوني في حجرة ضابط المخفر، وكان رئيس المخفر رجلا برتبة عقيد يتمتع بشيء كثير من الشخصية والنجابة، فلم يكن يتعامل معي تعامل سجان مع سجين، وكان لي نوع من الحرية، فأخرج من الغرفة في الصباح الباكر وأمارس الرياضة في الهواء الطلق.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إن مع الصبر نصرا، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله، إعداد الدكتور محمد علي آذرشاب، مراجعة محمد مهدي شريعة مدار، قراءة وأداء الدكتور عدنان أشكوري، المنتج المنفذ حوراء بلال. أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة،
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سلام من الله عليكم أيها الأطائب، ورحمة منه وبركات، طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء اليوم من برنامج نور وبلاغة.
قالت مولاتنا سيدة نساء العالمين عليها السلام في خطبتها الفدكية تصف تبليغ الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله لرسالة ربه عز وجل، فبلغ الرسالة صادعا من نذارة، مائلا عن مدرجة المشركين، داعيا إلى سبيل ربه بالحكمة والموعد الحسنة، حتى تفر الليل عن صبحه وأسفر الحق عن محضه، ونطق زعيم الدين وخرست شقاشق الشياطين، وطاح وشيد النفاق، وانحلت عقد الكفر والشقاق، وفهتم بكلمة الإخلاص في نفر من البيض الخماص الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
مستمعينا الأفاضل، الكلمات النورانية التي استمعتم لها آنفا هي أبلغ المأثور في بيان خصائص الإنجاز المحمدي الأعظم في إنهاء حاكمية الجاهلية الأولى وإظهار المعالم الأساسية للدين الحق. نتوقف عندها في هذه الدقائق في وقفة قصيرة نسجل فيها أبرز هذه الخصائص مع إشارات مختصرة إلى بعض معالم بلاغة هذا النص. فأولى هذه الخصائص أن التبليغ المحمدي للرسالة الإلهية اقترن إظهار كلمتها بالنذارة، أي الدعوة إلى الحق مع الإنذار، أي التخويف من عواقب عدم الاستجابة لها على مستقبل الإنسان الدنيوي والأخروي، وذلك لتشجيعهم على الاستجابة وإنقاذهم من عواقب الجحود والعناد. أما الخصوصية الثانية أيها الأفاضل، فهي أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بلغ الرسالة الإلهية نقية خالصة من شوائب مداهنة المشركين والقبول ببعض عقائدهم الشركية استمالة لهم، فهو صلى الله عليه وآله كان مائلا عن مدرجة المشركين، أي مسلكهم ومذهبهم. أما الخصوصية الثالثة فإن هذا الحزم في تبليغ الرسالة الإلهية نقية من مداهنة المشركين قد اقترن أيضا بمرونة الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة التي تنفذ للقلوب المستعدة وتبهت الجاحدين. أيها الأطائب، أما الخصوصية الرابعة التي تذكرها الصديقة الزهراء سلام الله عليها للتبليغ المحمدي للرسالة الإلهية فهي كونه قد اقترن بالوضوح والبينات الكاملة، بحيث جعل ليل الشرك يتفرى فلا تبقى له حجة في مواجهة الحق، فأسفر فجر الحق خالصا، أي أوضح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله الحق واضحا لا شبهة فيه، ولذلك خرست شقاشق الشياطين، أي لم يستطع المشككون إعلان تخرصاتهم التشكيكية بالدين الحق، ولذلك أذعنوا لحجته، فطاح وشيض النفاق، أي سقط ابتذاله وظهر، فعمد أهله إلى التكتم عليه، وانحلت عقدة الكفر والشقاق، أي انتهت حاكمية الشرك والشقاق والتمرد على إرادة الله عز وجل، ولم يجد الجميع بدا من إظهار كلمة التوحيد. أما الخصوصية الخامسة فهي أن تبليغ التوحيد الإلهي الخالص اقترن بتقديم نموذج نقي للملتزمين بها هم البيض الخماص، أي الأنقياء الذين يذعن الجميع لنزاهتهم، والخماص أي المطهرة بطونهم من أكل أموال الناس، أي المطهرون عن مطامع الطواغيت الذين يسعون لاستعباد الناس واستغلالهم. فببركة هؤلاء نطق الناس بكلمة التوحيد، وهم أهل بيت النبي الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً.